الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية الأولى عبر برنامج الواتساب، وهذا هو الدرس الأول من كتاب الهداية الرشيدة شرح البداية في العقيدة. وقبل الشروع في شرح هذا الكتاب المبارك ينبغي أن نقدم لعلم العقيدة بمقدمة تجعلك تتصور علم العقيدة تصورا صحيحا وتدرسه دراسة تأصيلية. هذه المقدمة تشتمل على 8 عناصر: الأول، ما هو تعريف علم العقيدة؟ الثاني، ما هو موضوع علم العقيدة؟ الثالث، ما هي الثمرة والفائدة التي تعود على الفرد والمجتمع من تعلم علم العقيدة؟ الرابع، إلى أي العلوم ينسب علم العقيدة؟ الخامس، ما هو فضل علم العقيدة؟ السادس، من هو الذي وضع علم العقيدة؟ السابع، من أين يستمد علم العقيدة مادته؟ الثامن، ما حكم تعلم وتعليم علم العقيدة؟ هذا هو مجمل الدرس، وإليكم التفصيل. العنصر الأول، تعريف علم العقيدة. العقيدة في اللغة أي في المعاجم العربية على وزن فعيلة، وهذا الوزن وزن فعيلة بمعنى مفعولة، فعقيدة بمعنى معتقد. وأصل العقيدة مادة عقد، وهذه المادة تدل على الشدة والوثوق، وعقيدة الرجل ما يدين به. أما العقيدة في اصطلاح العلماء فهي حكم الذهن الجازم، حكم الذهن أي القلب. فالقول لا يسمى عقيدة، لأن الإنسان قد يقول كلاما لا يعتقده الجازم، فالشك لا يسمى عقيدة. فالعقيدة يشترط فيها شرطان: الشرط الأول أن تكون بالقلب، الشرط الثاني أن تكون جازمة، فالعقيدة لا تقبل الشك. هذا الاعتقاد، هذه العقيدة، إن كانت موافقة للواقع أي كانت حقيقية فهي عقيدة صحيحة، أما إن كانت غير موافقة للواقع فتسمى عقيدة فاسدة. فاعتقاد النصارى أن المسيح هو ابن الله هذا اعتقاد فاسد، لأنه غير مطابق للواقع. أما اعتقادنا في الله سبحانه وتعالى أنه واحد أحد، هذا اعتقاد صحيح لأنه موافق للواقع. العنصر الثاني، موضوع علم العقيدة. أي الموضوعات يتناولها علم العقيدة؟ علم العقيدة يتناول عدة موضوعات، وهي أصول الإيمان الستة: الإيمان بالله، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالكتب، والإيمان بالرسل، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره. كما يتناول علم العقيدة ما يجب أن نعتقده في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان. كذلك يتناول موضوعات فرعية كثيرة. العنصر الثالث، الثمرة والفائدة المرجوة من تعلم علم العقيدة. علم العقيدة يثمر ثمرات كثيرة، من هذه الثمرات أنه يصحح الإيمان بأركانه الستة. كذلك علم العقيدة يقوم الجوارح والقلوب، فإذا آمن العبد بأسماء الله وصفاته أثمر ذلك خوفه من عذاب الله ورجاءه فيما عند الله سبحانه وتعالى، وإذا آمن بأن الله هو الرزاق توكل عليه وحده سبحانه، وإذا آمن بأن الله يسمع ويرى فلن يقول قولا أو يفعل فعلا يغضب الله سبحانه وتعالى. كذلك من الثمرات المرجوة من تعلم علم العقيدة السعادة في الدارين، في الدنيا والآخرة. لن يسعد الإنسان في الدنيا والآخرة إلا إذا اعتقد الاعتقاد الصحيح. قال سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا في الدنيا، السعادة في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، هذه هي السعادة في الآخرة. العنصر الرابع: نسبة علم العقيدة إلى أي العلوم ينسب علم العقيدة. علم العقيدة أصل وما سواه فرع، إذ هو الأساس لهذا الدين، وعلم العقيدة ينسب إلى العلوم الشرعية، كما أن علم البلاغة ينسب إلى العلوم اللغوية. العنصر الخامس: فضل علم العقيدة. ما هو فضل علم العقيدة؟ علم العقيدة فضله عظيم، فهو أول ما يجب على العبيد، أول ما يجب على الناس جميعا هو إفراد الله بالتوحيد. والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا نحو اليمن قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب وهم كفار، قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالى، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات، إلى آخر هذا الحديث العظيم. فهذا فيه دليل على أن أول ما يجب على الناس أن يفردوا الله عز وجل بالتوحيد. علم العقيدة شرط لصحة العبادات، فالله عز وجل لا يقبل منك ولا من أحد عملا إلا إذا كان موحدا به سبحانه وتعالى. فالذي يعمل الطاعات كلها ولا يوحد الله أو يشرك بالله شيئا فإن عمله لا يقبل. قال سبحانه: ولقد أوحي إليك أي يا رسولنا صلى الله عليه وسلم وإلى الذين من قبلك أي من الأنبياء والرسل لئن أشركت ليحبطن عملك ليبطلن عملك ولتكونن من الخاسرين. علم العقيدة أصل دعوة النبيين والمرسلين، ما من نبي أرسله الله عز وجل إلا كانت أصل دعوته التوحيد، كل الأنبياء أرسلوا بتوحيد واحد وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن اعبدوا الله أي وحدوا الله سبحانه وتعالى، واجتنبوا الطاغوت أي ابتعدوا عن عبادة الطاغوت وهو كل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى. كذلك علم العقيدة هو السبب في قبول الطاعات، فالله عز وجل لا يقبل عبادة إلا من الموحد، فمن اجتهد اجتهادا كبيرا في العبادة ولم يوحد الله سبحانه وتعالى فلا ينفعه اجتهاده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به دخل النار. علم العقيدة هو الهدف والغاية من خلق الجن والإنس أجمعين. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لم يخلق الله سبحانه وتعالى الجن والإنس إلا ليعبدوه أي يوحدوه سبحانه وتعالى. العنصر السادس: من هو واضع علم العقيدة؟ من الذي وضع علم العقيدة؟ علم العقيدة تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغه إلى الناس أجمعين. استنبط تقسيمات علم العقيدة الأئمة الفحول كالإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهم من أئمة أهل السنة والجماعة. العنصر السابع: من أين يستمد علم العقيدة مادته وأدلته؟ علم العقيدة يستمد مادته من الكتاب العظيم والسنة النبوية المشرفة، لا مجال للعقل فيها أي في علم العقيدة، فلا يجوز لأحد أن يثبت لله عز وجل ولا لملائكته ولا لرسله ولا يثبت شيئا في اليوم الآخر ولا القضاء والقدر ونحو هذا، لا يجوز أن يثبت شيئا من هذا بعقله. لماذا؟ لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه الله تعالى من الأسماء والصفات، فيجب أن يقف العبد على النص. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تتبع ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ستسأل يوم القيامة عن كل ما سمعته وعن كل ما أبصرته وعن كل ما اعتقدته. ذلك لما كان غير ممكن للعقول أن تستقل بمعرفة تفاصيل ذلك، أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. لماذا؟ لإيضاح هذه الأمور ولبيانها. قال سبحانه وتعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. العنصر الثامن: ما حكم تعلم وتعليم علم العقيدة؟ تعلم علم العقيدة منه فرض عين ومنه فرض كفاية. أما الفرض العين فهذا هو معرفة ما تصح به العقيدة بالأدلة الإجمالية وليس على سبيل التفصيل، وهذا سنبين معناه إن شاء الله في ثنايا شرح هذا الكتاب المبارك. أما فرض الكفاية فهو ما زاد على ذلك من التفصيل والتدليل الذي يحتاجه العلماء في مناظرة المعاندين والمخالفين. أما حكم تعليم علم العقيدة فهو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. هذه مقدمة عامة في علم العقيدة. نبدأ في شرح الكتاب مستعينين بالله سبحانه وتعالى. نبدأ بالمقدمة. قال شيخنا حفظه الله: الحمد لله، أي الذي يستحق الثناء المطلق بكل أنواعه، هو الله سبحانه وتعالى. فالحمد هو الثناء. الحمد لله الواحد الأحد. الواحد الأحد أي الذي لا شريك له في ربوبيته ولا في إلهيته ولا في أسمائه وصفاته. الله لا شريك له في أسمائه وصفاته، لا شريك له في ربوبيته، لا شريك له في إلهيته. قال سبحانه: قل هو الله أحد. وقال: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار المنزه عن الشريك، أي الذي نزه نفسه سبحانه وتعالى عن اتخاذ الشريك. فالله عز وجل لا شريك له. قال سبحانه: لا شريك له وبذلك أمرت. المنزه عن الشريك والشبيه، الله عز وجل منزه عن الشبيه، فالله عز وجل لا يشبه أحدا من خلقه، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته سبحانه وتعالى. قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال المنزه عن الشريك والشبيه والولد، فالله عز وجل لم يتخذ ولدا، فالإنسان يحتاج إلى الولد لعجزه، أما الله عز وجل فهو منزه عن العجز. قال سبحانه: ما اتخذ الله من ولد. وقال سبحانه: إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد. قال: والصلاة والسلام على سيد البشر. هذا دعاء من شيخنا حفظه الله، أن يصلي الله سبحانه وتعالى ويسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم. ومعنى صلاة الله عز وجل ثناؤه عند الملائكة. قال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وسيد البشر هو أفضل البشر صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم. قال: وعلى آله، أي أهل بيته صلى الله عليه وسلم من المؤمنين ومن اتبعه من أمته، وعلى آله وأصحابه، أي الذين لقوه صلى الله عليه وسلم مؤمنين به وماتوا على ذلك. ومن اختفى الأثر أي اتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أقواله وأفعاله. فكل هؤلاء يدعو لهم شيخنا حفظه الله تعالى أن يصلي الله عز وجل عليهم ويسلم عليهم. قال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ثم قال شيخنا: وبالله أستعين، أي لا أطلب العون إلا من الله سبحانه وتعالى، وإليه ألجأ وبه أعتصم، أي لا ألجأ ولا أعتصم إلا بالله سبحانه وتعالى. ثم قال: وبعد. فهذا مختصر، وبعد هذه الكلمة يؤتى بها عند الدخول في الموضوع الذي يقصد، فهذا إشارة إلى ما في ذهن شيخنا حفظه الله مما سيكتبه من مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة. فهذا مختصر أي موجز، والموجز ما قل لفظه وكثر معناه في العقيدة، أي في عقيدة أهل السنة والجماعة، يجمع أطرافها أي أهم مسائل وموضوعات علم العقيدة، ويوضح أصولها أي يبين أسسها وقواعدها. وقد دل القرآن الكريم والسنة النبوية على أن أصول الإيمان ستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ثم قال شيخنا: وأسأل الله أن يحيينا على الإيمان ويميتنا عليه. هذا من أفضل الأدعية التي ينبغي للعبد أن يحافظ عليها، لأن من عاش على شيء مات عليه، من عاش على الإيمان مات على الإيمان، ومن مات على الإيمان دخل الجنة. قال: وأن يحشرنا أي يجمعنا يوم القيامة تحت لواء حبيبنا صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون هو القائد يوم القيامة، فهو حامل اللواء، واللواء هو الراية لا يمسكها إلا صاحب الجيش. نقف هنا، وفي الدرس القادم نبدأ في شرح أصول الإيمان شرحا مجملا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أسئلة درس اليوم: أذكر ثمرتين من الثمرات المرجوة من تعلم علم العقيدة. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: من أين يستمد علم العقيدة مادته؟